بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك شيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى واستكمال لما بدأه في اللقاء السابق عن آداب الدعاء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة للفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في حلقة سابقة تحدثنا عن بعض الآداب المتعلقة بالدعاء، ولا شك أن العبد كلما اهتم بهذه الآداب وطبقها في دعائه كان دعاؤه أرجى للإجابة وأخشع في التضرع وأقرب إلى قبول هذا الدعاء. فذكرنا عددا من الآداب، ولا شك من أعظم الآداب، بل هو أول هذه الآداب، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وأيضا ذكرنا الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة ورفع اليدين. وأيضا من الآداب المهمة، وبعض أهل العلم يعده أدبا واجبا، اليقين بالله سبحانه وتعالى في الإجابة وحضور القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل داهن. وهذا الحديث العظيم يدلنا على أن العبد يحسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض وما فيها، فلا يعجزه شيء ولا يتعاظمه شيء. فالذي يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب دعاه فقد أساء الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه قضية مهمة، إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فاعلم علم اليقين أن الله جل وعلا يجيب دعاء من دعاه. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء، وتكفل ربنا عز وجل بالإجابة، فالمطلوب منك هو الدعاء. وقال ربكم ادعوني، ما هو جواب هذا السائل؟ استجب لكم. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء من سأله، ولا يخيب رجاء من رجاه. ولكن العبد قد يتخلف هذا الدعاء للأسباب التي يقصر العبد في تحصيلها، فأي عبادة إذا قصر العبد في تحصيل مكملاتها، في تحصيل واجباتها، وأتى بما يخل هذه العبادة، فإن هذه العبادة لا تقبل منه. وكذلك أيضا الدعاء، قد يتخلف الدعاء لأسباب، من هذه الأسباب يتخلف الدعاء لأن العبد لم يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعاء لابد فيه من التضرع، فأنت تدعو لابد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على إجابة دعوتك. أما ما يفعل البعض والله يقول نجرب الدعاء، إن نفع الدعاء معنا نفع، وإن لم ينفع فماذا، فلا يضرنا إن دعونا، فهذا لا يليق في مقام من بيده خزائن السماوات والأرض. إذن اليقين بالله سبحانه وتعالى عند الدعاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أمر مطلوب شرعا من العبد. وكذلك أيضا من الآداب المهمة في الدعاء الإكثار من المسألة والإلحاح في الطلب وعدم الاستعجال، ثلاثة أمور مهمة: إلحاح في الدعاء وعدم استعجال وسؤال مع إكثار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذاك ويدع الدعاء. وهذا الذي ذكرناه قبل قليل، يظن العبد أنه ماذا لم يستجب دعاءه، فبعد ذلك يترك الدعاء ولو علم أن المسألة تحتاج إلى تكرار وتحتاج إلى إلحاح لاستمر وألح. ولكن الاستعجال هو الذي ضيع على العبد مثل هذه الأجور. ومن هذه أيضا الآداب، وهو متعلق بما سبق، الجزم. عندما تدعو اجزم في دعائك، لا تعلق على المشيئة. والتعليق على المشيئة يقع من بعض الناس هداهم الله، يقع من باب يعني التبرك، وهذا خطأ لابد أن ينبهوا عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. إذن فالسائل لا يعلق مسألته على المشيئة. يعني المقصود من هذا الحديث حتى نقرب فيه المعنى، كأن العبد عندما يعلق الدعاء بالمشيئة فيقول: يا ربي إذا أردت أن تستجيب دعائي فاستجب، وإذا لم ترد أن تستجب فلا تستجب. يعني كأن العبد ليس بمحتاج إلى إجابة الدعوة، وليس متضرر من عدم حصول هذا المطلوب، فيقول: افعل أو لا تفعل كما تشاء. وهذا يخالف ماذا؟ وهذا يخالف حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء ولا يمنعه شيء من إجابة الدعاء. فإما أن يصدر هذا منك لعدم حاجتك، وإما أن يكون سوء ظن بالله بأن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يجيب الدعاء. ولذلك جاء في الحديث في آخره: فإن الله لا مكره له. وأدب آخر أيضا، وهو أيضا من تتمة هذه الآداب، التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. قد قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالداعي عندما يدعو لابد أن يجمع بين الأمرين، يجمع بين الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب ومن الأجر ومن النعيم، وأيضا لابد أن يجمع في دعائه بين ماذا؟ بين الرهبة والخوف من عقاب الله جل وعلا ومن الإثم، فيخشى من الإثم وأليم العقاب والعذاب، ويرغب فيما عند الله من الأجر والثواب والنعيم. وأيضا وهو يدعو في هذه الحال يدعو خفية ولا يرفع صوته بالدعاء، وذلك قال الله جل وعلا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه عندما يدعو يحسن به عندما يدعو أن لا يرفع صوته. أنت بحضرة الملك الذي بيده كل شيء، وكل شيء بيده تبارك وتعالى، فأنت عندما تدعو لابد أن تدعو وأنت متأدب بحضرة الملك، لا ترفع صوتك وإنما تخفض صوتك خفضا. من شدة المسألة انقطع صوته من الطلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء قال عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى عنق أحدكم من راحلته. وفي دعاء زكريا عليه السلام قال الله جل وعلا: إذ نادى ربه نداء خفية. والإخفاء في الدعاء له فوائد كثيرة جدا، من فوائد الإخفاء في الدعاء أن هذا أقوى في يقين العبد وأقوى في إيمانه، فإن الداعي عندما يخفض صوته بالدعاء يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والنجوى، فالله سبحانه وتعالى يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، فإذا أخفى صوته وهو في هذه الحال فإنه لا شك أن هذا أكمل في الإيمان وأعظم في اليقين بالله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا أنه أدعى إلى أن يستمر في الدعاء، فإن الذي يرفع صوته بالدعاء سيصل به الحال إلى ماذا؟ إلى أن يقف وينقطع عن الدعاء. أما الذي خفض صوته بالدعاء فإن هذا أدعى إلى أن يستمر في دعائه. وأيضا من الثمار التي يجنيها العبد من إخفاء الدعاء أن ذلك أقوى في الإخلاص وأبعد في الرياء، وأبعد عن الرياء فإذا دعا في هذه الحال ابتعد عنه داعي الرياء، فإن العبد إذا رأى غيره يراه ربما يدخل عليه، فإذا أخفى هذا الشيء فهذا أبعد له عن الرياء. ومن ذلك أيضا أنه أبعد عن عين الحاسدين، فإن كل ذي نعمة محسوب، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى في نعمة عظيمة فربما يصيبه بعض الناس بالعين. هناك أداب كثيرة يعني نتمها إن شاء الله في حلقة أخرى، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى دعائه وأن يستجيب دعائنا، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. عمر تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
معك السلام وبركاته. حياك الله.
سؤالين اليوم.
نعم تفضل.
الأول بالنسبة للصلاة، يعني بالنسبة لكتم الريح، هل جبت للصلاة؟
كتم
الريح.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة لابن آدم، لما يتوفى ابن آدم هل ينقطع عمله من الدنيا، يعني لا يتذكر الأهل ولا يتذكر حياة الدنيا كاملة، أم يكون مشغول بشيء آخر؟
إن شاء الله.
أم السؤال؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خمر.
حياك
الله. كلام أخرى. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله خير.
وياك الله يحفظك.
تفضل. عندي استفسارين بس لفضيلة الشيخ.
نعم.
أول استفسار حاليا عشان الجو بارد، أنا بطلع على الدوام صباحا، يعني أحيانا يعني بصلي الفجر على الطريق، يعني بفرد جات الصلاة مثلا وبصلي على الطريق السريع. فأحيانا مع البرد هل بيجوز لي مثلا عفوا ما أخلع الحذاء وأصلي وأنا لابسه، ولا لازم الإنسان يعني لمن يصلي يخلع الحذاء؟ تمام. عندما أنا بكون مثلا على الشارع بكون مثلا في رمل أو كذا، فهمت علي؟ والسؤال الثاني، هلأ أحيانا مثلا لما بنصلي مثلا ظهر أو عصر 4 ركعات، في التشهد الثاني اللي هو بعد الركعة الثانية، هل لازم نكمل التحيات الأولى صلاة للآخر للصلاة الإبراهيمية، ولا فقط لعند التشهد ونقوم للركعة الثالثة؟
إن شاء الله.
شكرا لكم.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد الشيخ. نعم. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة.
شيخ الحال.
الله يحفظك بارك فيك تفضل.
الله يحفظ الشيخ اللي وياك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الله يسلمك. كيف الحال؟ كيف
الله
حالك؟
الله يسلمك ويبارك فيك يا اهلي.
والله عندي سؤال. ما حكم الولد اذا يغسل امه بعد وفاتها يجوز ولا لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني اذا كان طفل مثلا ما كان من البلوغه كان والديه مثلا على الكفر هو مات.
كيف الطفل؟ كيف لو تعيد السؤال بخليفة؟
لو كان الطفل مثلا عمره 5 سنوات 3 سنوات قبل البلوغ.
نعم.
يعني قبل ما يدخل 12 وما توفى. هل هذا الابن يتعذب على والديه ولا شيء اذا كان والديه مو على الاسلام؟
الوالد غير مسلم.
ايه مثلا الوالد.
هل هذا الولد الطفل
مات مثلا
يدخل الجنة أو النار؟
أيوة خلي كذي.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث الله يسلمك بس خلاص علينا.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة حياك
الله.
بس ما رد فضل الشيخ. نعم. يفضل الشيخ سؤال حمار بالنسبة لكتم الريح يقول في الصلاة هل يبطل الصلاة؟
الحمد لله. الذي يبطل الوضوء هو خروج الريح، فالريح إذا خرج فإن ذلك مبطل للوضوء ومبطل للصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد قال شكي إلى الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث كما فسره راوي الحديث وهو ابن عباس رضي الله عنه بما يخرج من الإنسان، بما يخرج من الإنسان. إذن فالذي يبطل هو خروج الريح. أما مسك هذا الريح فإن هذا لا يبطل الصلاة، ولكن إذا وصل بالذي قد حقن هذا الريح في جسده فأصبح لا يعقل من الصلاة شيء، فها هنا يجب عليه أن ينصرف من الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الحالة، وهي أن يصلي المرء وهو حاقن لا يستطيع أن يعقل شيئا من صلاته. فإذن حقن هذا الريح إن كان قد وصل به الحال إلى أنه لا يعقل شيئا من صلاته فيجب عليه هنا أن ينصرف من الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يعقل من الصلاة شيء. وأما إذا مجرد حقن وهو ما يعرض لي يعني الإنسان من حاجة إلى خروج الريح منه، ولكنه يتضايق ولا يؤثر ذلك في عقله للصلاة أو خشوعه للصلاة، فها هنا هذه الحالة لا تمنع من استمراره في الصلاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أقول الإنسان بعد وفاته هل يعني يقول يتذكر، هل ورد في السنة أنه يتذكر الدنيا، يتذكر أهله وعمله، أو أنه ينقطع انقطاع كاملا عن الدنيا؟
المرء إذا مات فقد انقطعت صلته بالدنيا، فالحياة البرزخية هي حياة تختلف تماما عن حياة الأحياء، فإن هذا الجسد بعد الوفاة يبلأ، والروح لها تعلقات بالجسد، فالروح لها تعلقات، فتعلق أول بالجنين، وبعد ذلك تعلق بالجسد بعد خروج الجنين من بطن أمه، وهذه أكمل الحالات، والحالة التي أكمل الحالات في الدنيا، وبعد ذلك تعلق الروح بالجسد وانفصالها في حال البرزخ، فالجسد يبلأ ولكن الروح تبقى، ثم بعد ذلك في آخر هذه الأحوال الحياة الكاملة عندما يتعلق هذا الجسد بالروح. فهذه أكمل هذه الحالات. إذن فما يحصل في الحياة البرزخية هو مختلف تماما عما يكون في الدنيا، فهناك انفصال بين الحياة الدنيا والحياة البرزخية. ولذلك الله جل وعلا قال النبي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنك لا تسمع الموتى، إنك لا تسمع الموتى. فالموتى لا يسمعون، كما قال تعالى: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن فالحياة البرزخية هي حالة مختلفة تماما عن هذه الحياة الدنيا، ولها أحكامها ولها الأمور المتعلقة بها، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يسأل عن إذا كان يقول لي ألبس الحذاء ويقول بسبب البرد الشديد ويريد أن يصلي يقول صلاة الصبح وهو في الطريق في وهو ذهب إلى العمل، فيقول فالشيخ هل يجوز أن أصلي وأنا ألبس الحذاء أو يجب علي أن أخلع الحذاء عند الصلاة؟
إذا خرج المرء في مثل هذا الوضع الذي يذكره عنه الأخ السائل وكان لابسا للحذاء، فيجوز له أن يصلي بحذائه بشرط أن يكون هذا الحذاء طاهرا. فإذا كان هذا الحذاء طاهرا فها هنا يجوز له أن يصلي، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه، وأخبر صلى الله عليه وسلم ذات مرة بأن في نعليه أذى، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فخلع أصحاب النبي عليه الصلاة عليه فخلع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعالهم، فلما فرغ قالوا: يا رسول الله، رأيناك قد خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعلي، فإن وجد بهما أذى فليدركهما بالأرض. فإذا إذا أردت أن تصلي بحذائك أو بنعلك فلا حرج عليك في ذلك، ولا يلزمك خلع النعل، وتفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من دلك هذا الحذاء أو النعل بالأرض وتصلي. وفشرط هذا أن يكون هذا الخف وأن يكون هذا على طهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركة عبر تويتر شارجر تيوب. أيضا فالشيخ الأخ عبد الله يسأل يقول: إذا كنت يقول في الصلاة الرباعية في التشهد الأول الأوسط، يقول هل أكتفي بالتحيات أو يجوز أن أتي بالصلاة الإبراهيمية؟
المسألة في ذلك واسعة، فلك أن تكتفي بالتشهد ولك أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، وليس في ذلك نص صريح يمنع من إتمام التشهد بالصلاة الإبراهيمية، بل هناك ما يشير في النصوص إلى جواز ذلك، فالمسألة في ذلك واسعة والله أعلم، ولا يحرج على من قرأ الصلاة الإبراهيمية أو من اقتصر على التشهد في صلاته.
جزاك الله خير شيخ. أيضا أبو خليفة يسأل يقول: بالنسبة للولد هل يجوز له أن يغسل أمه بعد وفاتها؟
لا يجوز الولد أن يغسل أمه، وكذلك أيضا لا تفعل ذلك المرأة بولدها إذا كان بالغا. وقد وقع الخلاف في مسألة، وهي أن تغسل الأم ابنها الصغير الذي لم يبلغ، أما تغسيل الرجل إلى لأمه فإن لا يجوز الرجل أن يطلع على العورات، عورات أمه أو عورات أبيه بأي حال من الأحوال. فالأصل في هذه المسألة هو أن يغسل الرجال الرجال وأن يغسل النساء النساء، وإنما وقع الخلاف في جواز تغسيل الرجل لزوجته وكذلك أيضا تغسيل الولد الأم لابنها الصغير الذي لم يبلغ. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أبو خليفة ومعنا مكالمة. بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بدر.
الله يحييك ورحمة الله عليكم. عندي بس سؤال واحد.
تفضل.
القصص عن الأعراب وقصص مثلا السلف هل تدخل حكم الإسرائيليات؟
كيف قصص؟
مثل قصص الأعراب. يحكي البعض قصص الأعراب فهل يأخذ حكم الإسرائيليات؟ لا تصدق لكن تفكه.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر. نعم. فضيلة الشيخ سؤال بخليفة بالنسبة لل يقول فضيلة الشيخ إذا كان طفل توفي قبل البلوغ ويقول في الخامسة مثلا من العمر أو الثالثة ويقول أبواه على الكفر هل هذا الطفل يدخل الجنة أو يدخل النار؟
نعم هذه المسألة ننظر إليها من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالسؤال أن هذه من المسائل الغيبية التي على الإنسان أن لا يشغل نفسه بمثل هذه الأمور، ولذلك السؤال في المسائل التي هي في الحقيقة من الغيب هي من المسائل التي نهى عنها أهل العلم، وكذلك نهي أيضا المسلم أن يسأل فيما لا فائدة فيه أو يأتي بالمضرة، وهذا من العلم الذي لا ينفع الإنسان. فإذا الجانب الأول ما يتعلق ببحث مثل هذه الأسئلة وهذه المسائل التي أحيانا توقع الناس في الحرج في الاعتقاد أو توقع الناس في إساءة الظن ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالجواب على هذا فالجواب على هذا من شقين. الشق الأول هو تبعية الأبناء لآبائهم في أحكام الدنيا، فهم يتبعون آبائهم في أحكام الدنيا فيأخذون حكم آبائهم في الدنيا وفي الدفن ونحو ذلك مما يتعلق بهم حال وفاتهم. وأما في الآخرة فلهم حكم آخر فالأصل في الدنيا نعاملهم معاملة آبائهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نجمع بين الأبناء والآباء في حكم واحد. في الدنيا هم تبع لآبائهم وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ بدر يقول بالنسبة لل القصص يقول قصص الأعراب السابقة هل تأخذ حكم الإسرائيليات من ناحية التصديق أو التكذيب؟
القصص والأخبار التي ترد عن السلف أو ترد عن الأعراب أو ترد عن السابقين، فإما أن تكون هذه الأخبار قد ثبتت بالخبر الصحيح والسند المتصل إليهم ولم يكن في هذه الأخبار ما يخرج عن المألوف الذي يكذب أو يكون مشتمل على أمر ليس بصحيح يخالف الواقع أو يخالف الشرع، فمثل هذه الأخبار أخبار تصدق لأنها ثابتة بالسند الصحيح إليهم وتناقلها أهل العلم من غير إنكار وتشتمل على الدعوة إلى الخير والدعوة إلى الفضائل ومنع الأمور التي تخدش إيمان العبد أو تؤثر في أخلاقه وسلوكه، فلا شك أن في كثير من هذه الأخبار حكم وآداب وسلوك يستفيد منه الإنسان في حياته، وهذا ديدن الإنسان أنه عندما يقرأ أخبار الأنبياء والصالحين وأخبار الصالحين فإنه يأخذ هذه الأخبار لكي يستفيد منها ولكي يتعلم منها ولكي تكون له سلوكة، وذلك الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا إن كانت هذه الأخبار صحيحة، أما إن كانت أخبار مكذوبة أو تشتمل على الباطل أو أخبار ملفقة لم تثبت بالسند الصحيح فمثلها الأصل في المسلمين لا يلتفت إلى مثل هذه الأخبار ولا يرويها ولا يحدثها بما أنها تشتمل على أمر منكر أو تشتمل على إساءة الظن بهم مع ما عرف عنهم من الخير. فيأتي مثلا خبر عن أحد الأئمة المعروفين بالخير والاستقامة واتباع الناس له كالإمام الشافعي أو بحنيفة الإمام أحمد أو الإمام مالك، ثم بعد ذلك يأتي خبر عنه يشتمل ما يكون فيه إساءة إليه، فبذل هذا الخبر يرد ولا يقبل. لكن وردنا عن مثلا الإمام الشافعي أنه كان يقوم الليل وأنه كان يفعل الخير ونحو ذلك، فإن هذه الأخبار نقبل هذه الأخبار، ولكن قبولنا لها ليس استفادة من حكم شرعي، وإنما قبولنا لهذه الأخبار وهذه الأحوال كي نعتبر نحن أيضا ولكي نسير على نهجهم وطريقتهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز تطيب ووضع الأطر في الإحرام قبل لبسه، وماذا يجب على المعتمر، ويقول ما نصيحتكم للمعتمر وما هو الأفضل عمله بالنسبة للمعتمر؟
نعم، هذا السؤال تضمن عدة أمور، فلنأخذ الفقرة الأولى عن ماذا يسأل.
عن يسأل فصيح عن تطيب الإحرام قبل لبسه.
نعم، أما ما يتعلق بالطيب فلا بد أن ننتبه إلى أن المحرم يستحب له أن يتطيب، ولكن هذا الطيب لا يكون في الإحرام وإنما يكون على البدن قبل الإحرام، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله السائل عما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القمص ولا البرامس، ثم قال في حديث ولا تلبس من الثياب شيئا مسه مس ورس أو زعفران. فالطيب ممنوع للمحرم في ثيابه، وأما الطيب فإنه يكون على البدن قبل الإحرام. إذن هذه الجزئية الأولى، ومن تطيب في إحرامه فعليه أن يغسل هذا الطيب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أحرم وعليه بدنه طيب أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا الطيب فيغسله، أو يبدل هذا الإحرام بإحرام آخر غير مطيب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ مع هذه المكالمات. شهادة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهد.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، تفضل.
عندي سؤال، ما صحة يقول لك أهل القبور يتكلمون، هل هذا صحيح أو لا؟ نعم. واضح السؤال ولا شيء؟
يعني مع بعض يتزاورون.
أيوة نعم.
إن شاء الله.
ما صحة هذا
الكلام
يعني؟ والسؤال الثاني شيخ إسحاق بخصوص زكاة المال، يعني متى الواحد بيطلع زكاة المال على المبلغ اللي عنده؟ يعني كم المبلغ اللي يوصل يطلع عليه زكاة؟
نعم. النصاب يعني نصاب المال.
نعم. والذهب، الذهب الحرمة اللي تلبسه هو اللي يطلع علي، يعني يقول لك الحين الذهب اللي تلبسه الحرمة ما يطلع عليه زكاة، أما اللي مخزون يعني ما تلبسه بيطلع عليه زكاة، هل صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بشهد، الله يبارك فيك. نعم. بهزاء تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ابو هزات، تفضل.
الله يحييك شيخ، الله يبارك فيك. انا عندي سؤال، انا مسوي عمليه بالنسبه للعين، الدكتور قال لي يعني ما انزل راسي للارض يعني بس اومي بالصلاه، ولكن بعض الاحيان اكون على الطريق واصلي طبعا واقف، بس لما اركع يعني اكون على كرسي، فإذا طال عمرك يعني أنا في طريق ما حصلت يعني مسجد أو ما حصلت كرسي، يجوز أني أصلي وأنا جالس وأسوي حركات الصلاة؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله. جزاك الله خير بهزاء، الله يبارك فيك يحفظك. مكالمة أخرى، أخ محمد تفضل.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت جزاك الله خير يا شيخ، بدي أسأل على حكم التصوير.
نعم.
وإيه الفرق ما بين الصور والفيديو؟
إن شاء الله.
ربنا يكرمك.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ سؤال بشهد بالنسبة للأهل القبور، يقول هل ورد أنهم يتزاورون مع بعض، يتحدثون مع بعض؟
ما يتعلق بأرواح المؤمنين قد سبق وذكرنا أن حياة البرزخ حياة تختلف تماما عن الحياة الدنيا، فأما تزاور الأبدان فهذا لم يثبت، بل أن الأبدان كما ثبت في النصوص الشرعية أنها تبلع، فقد قال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم يبلع إلا عجب الذنب، فالأجساد تبلع، وأما الأرواح فلا. الأرواح ثبت في بعض النصوص عن في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن أرواح المؤمنين تلتقي، كما ثبت ذلك في حديث الملائكة عندما تصعد بالروح فتخرج كأطيب ريح مسك، حتى أنه ليتناول بعضهم بعضا، الملائكة تتناول هذه الروح فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه، فهذا يدل على أن أرواح المؤمنين تلتقي. فإن ثبت هذا وهذا الحديث سنده صحيح فهذا يدل على حالة خاصة وهي التقاء أرواح المؤمنين بعضهم ببعض، وهذا من النعيم الذي يثبت للمؤمنين. فإذا ما يتعلق بالتقاء أرواح المؤمنين فهذا في النصوص ما يدل على أن أرواحهم تلتقي، ولكن هل يكون بينهم من التزاور؟ فهذه مسألة الله أعلم، هي مسألة غيبية، لكن شيء من ذلك قد ثبت في النصوص الشرعية، ولا يتوسع في بحث هذه المسائل لأنها مسائل تتعلق بالغيب.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا سأل عن زكاة المال، عن يقول ما النصاب في زكاة أو في المال، ويقول إذا بلغ المال كم، إذا بلغ يجب فيه أو تجب فيه الزكاة؟
الزكاة تجب بشرطين، الشرط الأول هو تمام الحول الهجري، والشرط الثاني هو بلوغ النصاب الشرعي، وبلوغ النصاب الشرعي هو ربع العشر، ربع العشر. ووقع خلاف بين أهل العلم في مقدار هذا النصاب، هل هو يقدر بالذهب أو يقدر بالفضة، الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين على أنه ينظر في ذلك إلى الأحظ للفقير، والأحظ للفقير هو أن يكون هذا النصاب نصاب فضة، وهو ما يقارب من 595 غرام من الفضة، فتذهب إلى صائغ الذهب والفضة فتسأله عن سعر الفضة في هذا اليوم وتضربه في 595 فيخرج عندك نصاب الذي يجب عليك أن تزكي، وهو يعني ربما يقارب يمكن فوق 4000 أو 5000 درهم، هو مبلغ قد وصل وبلغ النصاب، والتحديد هذا بالضبط لابد أن يرجع فيه إلى سعر الفضة، سعر الفضة ويضرب هذا في 595 غرام فيتحصل عندك المبلغ الذي هو النصاب الشرعي.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عن ذهب المرأة الملبوس الحلي وغير الملبوس، هل فيه زكاة؟
هذه المسألة التي يذكر عنها الأخ السائل هي من المسائل التي وقع فيها خلاف كبير بين أهل العلم في الذهب الملبوس. لابد أن نعلم أن الذهب على نوعين، ذهب لا يلبس وإنما هو خزينة، فهذا الذهب وقع اتفاق أهل العلم على وجوب الزكاة فيه، لأن عموم النصوص الشرعية تدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا كانا مكنوزين، لقوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته، إلى آخر الحديث. فإذن إذا كان هذا الذهب مكنوزا أو مخزنا فإن هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة. وأما إن كان مستعملا، فإذا كانت المرأة تستعمل هذا الذهب فهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من يرى وجوب زكاة هذا الذهب، ومنهم من لا يرى وجوب زكاة الذهب. والأرجح في هذه المسألة والله أعلم أن الذهب إذا كان مستعملا لا تجب فيه الزكاة، فهو أشبه بدابة الإنسان وبيت الإنسان وسيارة الإنسان وما استعمل، فهذا لا تجب فيه الزكاة. ولكن إن زكي مرة واحدة في العمر، أو كان على سبيل الإعارة لمن يحتاج هذا الذهب الملبوس، فإن ذلك قد نص عليه بعض أهل العلم على أن هذا من زكاة الذهب والفضة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح أبو هزاعي. يسأل يقول أنه فصيح جرى عملية في عينه، ويقول نصحه الطبيب لا ينزل رأسه، فيقول: عندما أصلي أقف، وعندما أريد أن أركع أجلس على الكرسي. فيقول فصيح: إذا كنت مثلا في الطريق ولم أجد مسجد، هل يجوز أن أصلي وأنا جالس؟
أما الصلاة جالسا فإذا كانت هذه الصلاة صلاة فريضة وكنت قادرا على القيام، فالقيام ركن في الفريضة، ركن على القادر. إذن فيجب عليك أن تصلي قائما، لأنك كما ذكرت في سؤالك أنك تستطيع أن تصلي قائما. وأما الركوع والسجود فإنك تومئ برأسك، وعلى هذا لا يجوز لك أن تصلي وأنت قاعد من أول الصلاة، لأنك قادر على القيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الهندسة الإذاعية فيصل الرئيسي، من الأخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.